أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروسي شرح الباب الحادي عشر. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث الصفات الإلهية، وتحديدا نحن في صفة العلم. وقد ذكرنا أن في هذه الصفة مطلبين، المطلب الأول والمقصد الأول يتعلق بثبوت صفة العلم بصورة إجمالية لله سبحانه وتعالى. أما المقصد الثاني والمطلب الثاني فهو يتعلق بأن علمه تبارك وتعالى عام مطلق، وليس محدودا ولا يتعلق بجهة دون جهة أخرى. وقد بينا في الدروس السابقة أن من جملة أدلة العلم وثبوت العلم لله سبحانه وتعالى هو كون العلم صفة كمال، وقلنا وفرعنا على ذلك بأنه متى كان صفة كمال فلا بد أن يكون ذلك الكمال لائقا بالذات المقدسة، وإنما يتم اللياقة ويكون لائقا بالذات المقدسة إذا توفرت فيه ثلاث جهات. الجهة الأولى أن يكون العلم على المشهور، قلنا أن يكون حضوريا لا حصوليا، وقد بينا الأقوال في هذه المسألة، واتضح لدينا أن هنالك نوع ثالث أو نوعا ثالثا من العلم، ألا وهو العلم اللدني. ومن العلماء من يتبنى أن علم الله سبحانه وتعالى علم لدني، لا أنه علم حصولي ولا حضوري. الأمر الثاني الذي يجعل من الصفة لائقة صفة العلم، يعني لائقة بالذات المقدسة، هو أن يكون علمه فعلي لا انفعالي. لا شك إخواني أن كلا من العلمين الحضوري والحصولي ينقسم إلى فعلي وإلى انفعالي، وهذا أريد تنتبهوا لهذا المبحث. قبل لا أدخل به خلي أبين مسألة مهمة جدا حتى نعرف إحنا وين جاي نتحدث إخواني بارك الله فيكم. تقسيم العلم إلى فعلي وانفعالي إنما يجري في العلم الحصولي والعلم الحضوري. أما في العلم اللدني، في العلم اللدني بعد ما عدنا فعلي وانفعالي، لا نقسم إلى فعلي وإلى انفعالي. فعلى مذهب المشهور العلم حضوري، نحتاج إلى التقسيم إلى فعلي وانفعالي. أما على القول بالعلم اللدني فقد تقدم معنا إخواني بارك الله فيكم أن العلم اللدني هو العلم الذي يحصل أو يوجد بلا واسطة ولا سبب خارجي، لا واسطة بنفسها ولا واسطة بصورتها. واسطة بنفسها يعني العلم الحضوري، واسطة بين العالم وهذا العلم، بصورتها يعني العلم الحصولي. زين، فهو يحصل هذا العلم، يحصل بذاته، يوجد بذاته من دون الاحتياج إلى واسطة. ذاك العلم الحضوري والعلم الحصولي يحتاج إلى واسطة حتى يحصل. أنا حتى أكون عالم بالجوع أحتاج إلى أن يحضر الجوع عندي، يلا أكون عالم به بالعلم الحضوري، ها يلا أكون عالم به بالعلم الحضوري. وحتى أتصور زيد لابد أن تكون شنو، لابد أن يكون زيد موجود، أو خلي نقول هالشكل، يعني حتى أتصور زيد لابد أن تكون صورة، يعني صورة إلي عنده لا عفوا إلى عندي. إذا ما عندي صورة عن زيد لا أستطيع أن أتصوره. الآن أنت ما تعرف لك شخص يقول لك شايف فلان، تقول له لا والله وصف لي، وصف لي شنو تريد تكون صورة عنه، لكن لا، لأنك لا تستطيع، التفت، لا تستطيع أن تحكم عليه إلا بعد أن توجد له صورة في ذهنك. فهذا التقسيم إلى فعلي وانفعالي مبني على أن علم الله حضوري كما ذهب إليه المشهور. أما إذا قلنا بأن علم الله سبحانه وتعالى لدني، حينئذ لسنا بحاجة إلى التقسيم إلى فعلي وانفعالي، ما نحتاج، هو يصير كله فعلي بعد، كله فعلي، ما يكون فعالي، لأنه لا حضور للمعلوم بنفسه ولا حضور للمعلوم بصورته، وإنما العالم عند المعلوم لا المعلوم عند العالم. وبينا هذا في الدرس السابق. إذن هذا التقسيم إخواني للعلم إلى فعلي وانفعالي يجري فقط في العلم الحصولي والعلم الحضوري، أما العلم اللدني فلا يجري فيه. والفرق بين العلمين، العلم الفعلي والعلم الانفعالي، من جهات، زين، أو نقدر نقول هي جهة واحدة، يعني نقدر نجعلها جهة واحدة إذا ركزت وياي تصير واضحة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهي أن العلم الفعلي، الفعلي للانفعالي، العلم الفعلي وجوده سابق ومتقدم على وجود المعلوم. بس انتبهوا لي، وجود هذا العلم سابق ومتقدم على وجود المعلوم، ولكن أكو نقطة حساسة أريد أشير إليها، هي مفصلية في المقام. عندما نقول أن العلم الفعلي وجوده سابق ومتقدم على وجود المعلوم، هذا لا يعني أن ذلك المعلوم معلول لذلك العلم كما توهمه البعض من المسلمين وهم الأشاعرة. واحد يقول هاي شنو علاقتها بالموضوع، الأشاعرة جابهم بالنص، ها مو إذا قلنا أن العلم الفعلي، التفتوا إخواني، إذا قلنا بأن العلم الفعلي علة للمعلوم به، معناه شك معلوم لله فعلي، هذا يكون علته منه، علته الله، وبالتالي أفعال العبد، ذنوب العبد علتها منه راح تكون الله عز وجل. والأشاعرة يقولون ذلك، يقولون أفعالنا معلولة إن لو لله عز وجل، يعني الجبر، يعني الظلم من الله سبحانه وتعالى. لا يشترط على نحو اللزوم أن يكون العلم الفعلي علة للمعلوم به، قد يكون علة له وقد لا يكون، قد يكون علة له وقد لا يكون. هسه هم ليش ذهبوا إلى ذلك؟ ذهبوا إلى ذلك باعتبار يقول لك أن كل ما يصدر من العبد فاعله الله عز وجل وليس العبد. يا بليش يقول؟ لأنه إذا مو هالشكل راح ينقلب علم الله جهل، يتحول إلى جهل، فلا بد أن تصدر الأشياء طبقا لعلمه، ولا تصدر طبقا لعلمه إلا ذا كان هو فاعلها. كل شيء لابد أن يقع وفق علم الله سبحانه وتعالى. فإذا الله يعلم بأن شمر سيقتل الحسين، لابد أن الله يجيب شمر يخليه يقتل الحسين حتى يطابق علمه، حتى يصير المعلوم مطابق للعلم، لأن المعلوم معلول لذلك العلم. هاي النقطة إخوانا حساسة ومفصلية جدا وجوهرية جدا في المقام. عندما نقول أن العلم الفعلي وجوده سابق ومتقدم على وجود المعلوم، مو مراد نبي تقدم العلة على المعلول، لا، تقدم العلم على المعلوم. والمعلوم ممكن أن يكون فعلك وممكن أن يكون فعل غيرك، مو مثل العلة والمعلول. المعلول لا يكون معلولا إلا لعلته. هذه مسألة جوهرية جدا. أما في الانفعال فالعكس هو الذي يتحقق، وهو أن وجود المعلوم سابق ومتقدم على وجود العلم الانفعالي، على عكس العلم الفعلي. في العلم الفعلي العلم موجود والمعلوم لحد الآن غير موجود. في العلم الانفعالي العكس، المعلوم موجود قبل وجود العلم به. فيصير المعلوم، التفتوا، يصير المعلوم علة لوجود العلم به. أول ما يوجد المعلوم بعدين أنا أجي أعلم بهذا المعلوم، فيصير وجوده ذاته علة لعلمي به. فكأنه المعلوم فاعل والعلم مفعول أول والنفس مفعول ثاني. عندما تقول علمت زيدا قائما، زيد السوى، زيد أوجد العلم وجعلك تنفعل وتتأثر بذلك العلم. لولا أن زيد موجود أنت تقدر تعلم بزيد؟ منين تعلم؟ هو ما موجود بعد. كعلم انفعالي، ها، كعلم انفعالي تقدر تنفعل النفس بشيء وتعلم بشيء وهو غير موجود أمامها؟ لابد إلى وجود، ولو ذهني ولو افتراضي، وإلا لا يمكن أن تنفعل النفس فتعلم بشيء لا وجود له، لا في عالم الخارج، لا في عالم الذهن، لا في عالم الألفاظ، لا في عالم الكتب. إذا ما إلى وجود بأحد هذه العوالم مستحيل تتأثر النفس وتنفعل النفس وتعلم به. منين تعلم به؟ لابد إلى وجود في أحد هذه العوالم الأربعة، في واحد من هذه العوالم الأربعة. لذلك لاحظوا عبارة الإمام الصادق عليه السلام، كيف أن العلم الفعلي، كيف أن العلم الفعلي يوجد قبل وجود المعلوم، قبل وجود المعلوم، لأنه وبناء على نظرية المشهور بأن علم الله حضوري، يجي هذا السؤال، يا بعلم الله حضوري فعلي لو انفعالي؟ يقول لك لا، فعلي مو انفعالي. ويجي ويانا إن شاء الله الكلام فيه. انظروا إلى حديث الإمام كيف يكون دقيق. شوفوا منين يفهم السادة العلماء أن علم الله فعلي لا انفعالي؟ من جيوبهم يطلعون، لعدهم مستندات دا يستندون عليها. يقول الإمام سلام الله عليه في الكافي في صفات الله، باب صفات الله تعالى، صفات الذات، يقول لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. العلم موجود وهو ذات الله، ولكن معلوم أكو؟ لا يوجد معلوم. قبل أن يخلقنا الله سبحانه وتعالى معلومون لديه، ولكن نحن غير موجودين، غير موجودين. وهي هي علامة العلم الفعلي، وجود العلم سابق على وجود المعلوم. قال لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. قال فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، يعني وجد المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. مو وقع العلم منه بالمعلوم، وقع العلم منه على، يعني تعلق علمه بالوجود الخارجي، ما كان المعلوم موجود. اسمعوا، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، يعني وصارها كانت تامة، يعني ووجد المعلوم وقع العلم منه، يعني من الله، على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور، إلى آخر الحديث الشريف. أخذنا منه موضع الحاجة. إذن العلم موجود ولكن المعلوم بعده مو موجود. فالعلم الفعلي وجوده سابق على وجود المعلوم. أضرب مثال شوية تتضح عندكم الفكرة للعلم الفعلي. افترضوا إنسان يريد يخترع فرد شيء معين، يعني افترضوا الجهاز الموبايل هذا يريد يخترعه، في ذهنه يكون صورة لهذا الجهاز ويعلم به، وأنه يحتاج إلى سماعة إذن، يحتاج إلى لاقط حاكية، يحتاج مثلا إلى شاشة تعرض، يحتاج كذا برامج، يحتاج كذا، هذه كلها يكون الجهاز. لحد الآن موجود برا؟ لا. لكن هو يعلم به أم لا يعلم؟ يخطط على الورق ويسوي ويهندس وأبعاد وما أعرف شنو وخريطة، كامل هذه الأمور. لحد الآن المعلوم موجود بالخارج لو ما معلوم؟ لا، ما موجود. المعلوم موجود بالخارج لو ما موجود؟ ما موجود. بس هذا العالم المخترع يعلم به لو لا يعلم به؟ يعلم به. يعلم به. فعلمه به سابق على وجود المعلوم. المعلوم لحد الآن مو موجود بالخارج، الجهاز لحد الآن ما مصنوع، مع ذلك هو يعلم به. لا، هو يقول لك راح نسوي هيك شيء، راح نسوي كذا، راح يعلم به ويخبر عنه بعد. هذا مثال للعلم الفعلي إخوان، وكيف يكون العلم الفعلي سابقا على وجود المعلوم. أما الفعل العلم الانفعالي عفوا بالعكس، يوجد المعلوم اللي هو علمنا احنا الآن بالأشياء، كل علم انفعالي، أنت تشوف شيء تعلم به، قبل لا تشوفه ما كنت تعلم به، ما عندك علم به، شفت شيء جديد نازل بالسوق صار عندك علم به، تقول يا باليوم نازل شيء جديد بالسوق، فلان شيء نازل مثلا. يحدث العلم بعد حدوث المعلوم ووجود المعلوم. الآن من هو ما هو العلم اللائق بالله، الفعلي لو الانفعالي؟ لا، يقينا العلم الفعلي. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن علم الله سبحانه وتعالى انفعالي، معناه أن الله شنو؟ أولا يصبح الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث، وبالتالي يكون ممكنا، لأن محل الحوادث هو الممكن، القابل للتغير هو الممكن، وهذا بيناه في دروس سابقة، بيناه متى كان الموجود محلا للحوادث فهذا يعني أنه ممكن، بس الممكن يتغير، الله لا يتغير لا يتبدل. هذا واحد. المحذور الثاني، إذا قلنا أن علم الله انفعالي فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكن عالما ثم علم، إجا المعلوم ونوجد المعلوم، يلا بعد ذلك شنو؟ علم به الله سبحانه وتعالى. وهذا يلزم منه شنو؟ نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى قبل حصول العلم. نسبة الجهل إليه تبارك وتعالى. المحذور الثالث، أنه إذا قلنا بأن علم الله انفعاليه معناه نحن ننسب الافتقار إلى الله. الفضل للمعلوم، لو ما المعلوم يجي وينوجد ما كان علم به الله سبحانه وتعالى. مثلي أني إذا ما أشوف الشيء قدامي أو أسمع به أو أشمه أو أذوقه، شلون أعلم به؟ منين أعلم به؟ لابد أكو سبب للعلم، فأنا محتاج هذا السبب لو ما محتاج حتى أحصل العلم؟ طبعا محتاج. فإذا كان علم الله انفعاليا لازم أن يكون الله مفتقرا محتاجا لذلك السبب الذي يحدث عنده العلم. يصير بعد مو يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لا يصير العكس، راح يصير الله مفتقر إلينا، لأننا قلنا أن وجود المعلوم بالعلم الانفعالي، وجود المعلوم إلا لوجود العلم. وجود المعلوم إلا لوجود العلم. أنت منين تعلم بالشيء إذا ما يكون موجود بأحد وجودات الأربعة؟ إما وجود خارجي أو وجود ذهني أو وجود كتبي أو وجود لفظي. ولا كيف تكون عالم بي علم انفعالي، ها مو علم فعلي، لا لا، كيف تكون عالم بي علم انفعالي من دون أن تنفعل بأحد بوجوده في أحد العوالم الأربعة؟ مستحيل. إذن علم الله اللائق بشأنه تبارك وتعالى العلم الفعلي، هذا وين؟ هذا إذا قلنا أن علم الله حضوري. أما إذا قلنا لدني بعد هو العلم فعلي، ما عدنا إمكانية لتقسيم العلم اللدني إلى فعلي وانفعالي، وأنه نريد باللدني اللائق بالله هو العلم الفعلي. هو العلم اللدني لا يكون إلا فعليا، لا يكون إلا فعليا، يعني وجوده سابق على وجود المعلوم. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني، من أن العلم كمال فلا بد أن يكون هذا العلم أو هذا الكمال لائقا بذاته، وإنما يكون لائقا بذاته أولا إذا قلنا بأنه حضوري لا حصولي بناء على مذهب المشهور، أو قلنا بأنه لدني لا حضوري ولا حصولي بناء على مذهب علماء آخرين، وطبعا هو الأقرب، ها هو الأصح. وثانيا أن يكون علمه فعليا لا انفعاليا، وإلا إذا قلنا أنه انفعالي تلزم منه المحاذير الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل. الأمر الثالث، لأجل أن العلم صفة كمال فلا بد أن يكون علمه تبارك وتعالى علما مطلقا، علما عاما غير محدود بحد معين، غير محدود بحد معين. هسه ليش لابد أن يكون علمه تبارك وتعالى عام لا محدود؟ باعتبار أنه يلزم من محدودية العلم إنكار بديهيات مسلمة. البديهية الأولى هي أن علم الله سبحانه وتعالى عين ذاته. هذه المسألة المفروض احنا انتهينا من عدها بعد أثبتناها مبحث الصفات المباحث العامة، أثبتنا أن العلم، أن الصفات الثبوتية الذاتية هي عين الذات، وأصبحت هاي القضية بديهية بعد عدنا، ضرورية يعني لا تحتاج إلى كلام. فإذا قلنا بأن علم الله سبحانه وتعالى محدود لا مطلق وكان العلم عين الذات. هذا تعرفون شنو معناه إخواني؟ معناه أنت تريد تقول الذات مطلقة والعلم غير مطلق، الذات تامة عامة مطلقة غير مقيدة غير محدودة، والعلم بالعكس مقيد محدود غير مطلقين غير عامين. زين، هو العلم شنو والذات شنو؟ هو واحد، العلم والذات واحد. فهذا يلزم منه التناقض، أن تكون الذات مطلقة لا مطلقة، عامة لا عامة، وهذا محال. اجتماع للنقيضين، عندما تقول الله تبارك وتعالى مطلق وعلمه محدود، أقول العلم هو الله والله هو العلم، علمه عين ذاته، فكيف يكون الله مطلقا ولا مطلق؟ هذا معنى كلامك، هذا معنى كلامك. اثنين، المحذور الثاني، متى قلت بأن علم الله سبحانه وتعالى محدود والعلم عين الذات؟ العلم عين الذات، لزم أن تكون الذات محدودة، وإذا كانت محدودة كانت ممكنة، لأن الحد للممكنات الماهيات. ليش يقول الله لا ماهية له؟ ماهيته إنيته وجوده، ما عنده غير الوجود، مو مثلنا إلك وجود وإلك ماهية. ماهيتك أنك يا الإنسان حيوان ناطق، أكثر ما عندك، عندك حيوانية وعندك ناطقي، هذا حدك، أكثر ماكو، ما عداها لا شيء، ما عدا الحيوانية والناطقية لا شيء بعد، إلك حد وتنتهي عنده، حيوان ناطق، هذا حدك، نسميه الحد التام، جنس وفصل إلك. هذا الجنس والفصل، الجنس والفصل ذني أعم من عندك. حيوان ناطق، الحيوان مو بس هذا الشخص الماثل قدامنا، كل أفراد الحيوانية يصدق عليها أنها حيوان، فيصير الحيوان أعم من المصداق، لأنه كلي والمصداق جزئي. وكذلك الناطق كلي، وهذا الماثل قدامي زيد هذا جزئي، فيصير هنالك موجود أكبر من ذلك المحدود، وهو شنو؟ جنسه وفصله، أكبر من عنده ذني، أوسع دائرة من عنده. منو أوسع دائرة؟ المفهوم لو المصداق؟ قطعا المفهوم. منو أوسع دائرة؟ الكلي لو الجزئي؟ قطعا الكلي. فيصير الله سبحانه وتعالى محدود، وإذا صار محدود معناه أكو موجود أكبر منه بعد، مو هو الإله. إذا صار محدود صار ممكن من الممكنات، لأنه واجب وجود. إذن لا نستطيع أن نقول إلا أن علم الله تبارك وتعالى عام يتعلق بكل معلوم. ولهذا قال الشارح أو قال المصنف، أصلا بعد ذلك الشارح بيّن عبارة المصنف، قال المصنف قدس سره، قال وعلمه يتعلق بكل معلوم. هاي بكل معلوم يعني بكل ما من شأنه أن يكون معلوما حتى وإن كان معدوما. المعدوم ممكن أن يكون معلوم لو ما ممكن، شريك الباري أنت تعلم به لو ما تعلم به، لا تعلم به. اجتماع النقيضين تعلم به، شنو الدليل على أنك تعلم باجتماع النقيضين؟ شنو الدليل؟ هو شنو تعلم؟ يعني تستطيع أن تتصور اجتماع النقيضين، هو هذا العلم، حضور صورة الشيء عند العقل، مو هيك أخذت تعريف العلم؟ معناه أكو صورة لاجتماع النقيضين جاي تحضر عندك، فتقول أنا أعلم باجتماع النقيضين. شنو الدليل أنك تعلم باجتماع النقيضين؟ واحد يقول شنو الدليل؟ من يقول أنا أعلم باجتماع النقيضين؟ أقول كلامك، أنت تقول اجتماع النقيضين محال، هاي اجتماع النقيضين موضوع ومحال محمول، والحمل حكم، الحمل حكم. شنو يعني حكم؟ يعني يحتاج إلى محكوم عليه. أنت عليه من تحكم بأنه محال؟ هذا اللي حكمت عليه بأنه محال اجتماع النقيضين. خب شلون حكمت عليه إذا هو ما موجود؟ يصير يعني يصير القاضي اليوم يحكم على واحد ما إله كل وجود، أنت مو تقول اجتماع النقيضين محال، يعني كل وجود ما إله. إذا تقصد كل وجود ما إله حتى ذهني، لا ما يصير هذا. ليش؟ لأنه كيف حكمت عليه ولا وجود له مطلقا؟ اجتماع النقيضين محال في الخارج، أما في الذهن، في الذهن ممكن، ممكن أن تتصور، يعني ممكن أن يكون وجود الاجتماع النقيضين، لأنه الوجود هذا وجود الصورة مو وجود عين اجتماع النقيضين. شنو فرق الخارج عن الذهن إخواني؟ بالخارج توجد الحقائق، بالذهن توجد صور الحقائق. النار بالخارج محرقة، بالذهن النار موجودة لو ما موجودة؟ تقول بلي موجودة لكن كصورة مو هي موجودة، والدليل أنه الإحراق ما جاي يحصل. تقدر تتصور النار لو ما تقدر تتصورها؟ تقدر تتصور النار تحرق؟ لا لا تحرق. ليش؟ لأن الموجود في الذهن من النار ليس حقيقة النار وعين النار، وإنما صورة النار. فلا يجي واحد يقول لي شيخنا أنتم مو تقولون اجتماع النقيضين محال، شلون تقولون موجود بالذهن؟ أخي صورة اجتماع النقيضين موجودة بذهنك لو مو موجودة؟ هو شنو الوجود الذهني؟ حضور صورة الشيء عند العقل. فأنت تعلم باجتماع النقيضين؟ تقول نعم أعلم. شنو يعني تعلم؟ يعني أن صورة اجتماع النقيضين حاصلة في ذهنك، تستطيع أن تتصور شنو هو اجتماع النقيضين، وهو أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد من جهة واحدة، وهذا محال. زيد موجود لا موجود محال. يعني تقول الآن في هذه اللحظة زيد موجود أمامي وليس موجودا أمامي، زيد موجود أمامي ومعدوم أمامي، نقول مستحيل يا هذا، هذا الحكي ما يصير. هاي في الذهن ممكن تصورها، لكن بالخارج مستحيل تكون موجودة، مستحيل تكون موجودة. فعندما نقول علمه يتعلق بكل معلوم، يعني حتى الممتنعات الله يعلم بها، حتى المحالات الله يعلم بها، كل ما من شأنه أن يكون معلوما، سواء كان مستحيل في الخارج أو غير مستحيل، ممنوع في الخارج أو غير ممنوع، بالنتيجة الله يعلم به. قال وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة المعلوم جميع المعلومات إليه تعالى. كل المعلومات متساوية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ما عند هذا المعلوم قريب وذاك المعلوم بعيد. شوفوا الآن أنت مثلا يشرحوا لك خمس مسائل، كل مسألة يكمل الأستاذ يقول لك ها وضحت، تقول له بلي وضحت. من يخلص شرح الخمس مسائل العشر مسائل؟ سئلك قال له هسه قال لك ذن المسائل واضحات، تقول له والله كلن واضحات بس عند المسألة الخامسة شوية بيها. يعني المعلومات اللي وصلتك مو متساوية، بعضها وصلت 100%، بعضها وصلت 90%، بعضها وصلت 50%، بعضها ما افتهمت كل شيء من عنده، يجيبها من نار يردها من نار مثل حالي. إذن المعلومات مو متساوية النسبة. وإنما مشككة النسبة. بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما عنده هيك شيء، يعني مثلا يعلم بي 100%، بس ابني ما يدري بي عنده 50% علم بي، عود من يجي الله يعلم بي؟ ما عنده هيك الله سبحانه وتعالى. علم بي وعلم بشريك الباري واحد، علم بي وعلم باجتماع النقيضين واحد، متساوية نسبة جميع المعلومات إليه، كل المعلومات يعلم بها علما واحدا. هسه دليل على هذا شنو؟ قال لأنه حي وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم. إحنا الآن مو يم الأدلة إخوان، إحنا الآن مو يم هذا الكلام، هذا من ناخذ كلام الشارح ندرسه. خلي نجي نتوقف هنا، وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه. من قال وعلمه يتعلق بكل معلومين؟ يقفز إلى الذهن سؤال، وهو أن علم الله سبحانه وتعالى له جهة واحدة أم له عدة جهات؟ هو أصلا البحث معقود لبيان هذه الجهات. علم الله سبحانه وتعالى إخواني إلى ثلاث جهات هي محل النقض والإبرام، هي محل النقاش، هي محل الكلام. الجهة الأولى علمه تبارك وتعالى بذاته المقدسة. الجهة الثانية علمه تبارك وتعالى بمخلوقاته قبل الإيجاد. الجهة الثالثة علمه تبارك وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد. هذه المحاور الثلاث أو الثلاثة للعلم الإلهي، ولأنا أشوف أنه أكو بعد محاور، أكو محاور أخرى لعلم الله. ليش أكو محاور؟ أحد يقول منين جبت محاور أخرى؟ هي بعد لا يعلم بذاته لا يعلم بغيره، والغير إما قبل وجوده وإما بعد وجوده. أقول من قال هالشكل؟ من قال هالشكل؟ لا، أكو بعد محاور أخرى. أولا علمه تعالى بذاته، هذا محور. علمه تعالى بمخلوقاته قبل الإيجاد، هذا محور ثاني. علمه تعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد، هذا محور ثالث. خب علمه بالممتنعات، الممتنعات مخلوقاته لا إلها قبلية ولا إلها بعدية. لا نقول علمه بها قبل الإيجاد ولا بعد الإيجاد، هذا محور لو مو محور؟ هذا محور. بعد علمه بأفعال مخلوقاته، هذا مو علمه بمخلوقاته، علمه بمخلوقاته يعني علمه بأفعاله هو تبارك وتعالى، قبل وجود فعله وبعد وجود فعله. أما علمه بأفعال مخلوقاته هذا محور ولا مو محور؟ محور. إذن المحاور متعددة إخواني، محاور العلم الإلهي متعددة، لكن أكثر الكلام يقع في ثلاثة محاور اللي هي ذكرناها. علمه تبارك وتعالى بذاته، لأنه سيأتي معنا أن هنالك من ينكر علم الله سبحانه بذاته، يقول الله لا يعلم بذاته. أجلكم الله، يجل مقام المولى. شنو قال الخليفة الثاني على رسول الله صلى الله عليه وآله، جل مقام النبي صلى الله عليه وآله، عندما قال ائتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لا تضله بعده أبدا. شنو قال؟ قال دعوه فإن الرجل يهجر. يهجر إخواني يعني هذا، إن رسول الله غلب عليه الوجع وإنه لا يهجر. هذول اللي يرتبون كلامه طبعا، اللي يحاولون يعني شوية عود يضيفون له شوية ملحة حتى يكون مقبول، مثل النووي في كتابه شرح مسلم وغيره، يقول فعلا هو قال هالشكل، بس قالها بأدب وقالها بقصد بحسن نية. يعني بتعبيرنا، شايف واحد يسب له واحد بحسن نية؟ مرات الشاقون يقول له مثلا هيك من هلك لك، شنو هالإبداع هذا؟ هيك من هلك يعني هاي حسن نية، هاي طبعا يعتبروها حسن نية. هو بيقول هالشكل، حسن نية أكو عند الرجل. أسمع، ما أرد أسأل بهذا الموضوع، بس انتبهوا لي. يهجر يعني إخواني الإنسان إذا غلب عليه الوجع وغلبت عليه الحرارة الحمى، يعني
يبدأ يقول أشياء لا يدري بها، بحيث إذا أفاق حال حال اللي يفيق من البنج. هذا اللي يفيق من البنج تقول له حكيت هيك، يقول هيك، يقول صدق والله. زين هو كان يدري بنفسه، ما يدري بنفسه، نفسه موجودة وأفعاله موجودة ولا يعلم بها. هنالك من ينكر علم الله سبحانه وتعالى بذاته، ما يدري بنفسه، ويجينا هذا الكلام. وعلم تعالى بمخلوقاته قبل الإيجاد، هذا محور ثاني أيضا جرى كلام فيه. وعلم بمخلوقاته بعد الإيجاد، الشارح راح يناقش في هذا المعنى الثالث اللي هو علم بمخلوقاته قبل أو عفوا بعد الإيجاد. يذكر المحاور، أقرأ شوية من عبارته حتى بين المحاور، شوف إيش قال. أقول الباري تعالى، كلام الشارح مو كلام المصنف، الباري تعالى عالم بكل ما يصح، شوفوا ما يصح أن يكون معلوما. عبارته تختلف عن عبارة المصنف. المصنف قال علمه يتعلق بكل معلوم، هو إيش قال له؟ قال له لا، علمه بكل ما يصح أن يكون معلوم، لا بكل معلوم بل بكل ما يصح أن يكون معلوم، مثل شريك الباري يصح أن يكون معلوم. نعم يصح. شوفوا إيش قال، واجبا كان أو ممكنا. هاي واجبا إشارة إلى المطلب الأول، المحور الأول، من هو الواجب عندنا؟ هو بس الله سبحانه وتعالى. إذن الباري عالم بالواجب لو يعني عالم بذاته لو مضحي، وذاته الواجب. الشارح ريدي يقول ترى الله عالم بذاته. أنت يا الأشاعر اللي نفيتوا علم بذاته، وخصوصا أنت يا الفخر الرازي، رايحين بعيد ترى، أنتوا ما فاهمين الله عز وجل. بيان المحاور إلى أن يقول هكذا، التفتوا، قال خلافا للحكماء حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي لتغيرها المستلزم لتغير العلم الذاتي. هذا شنو؟ هذا علمه بمخلوقاته بعد الإيجاد. إذن ذن المحاور اللي جرى بهن النقض والإبرام وجرى فيها الكلام، بيانها إن شاء الله يأتي في دروس لاحقة، نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.